والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان مشروعية تقبيل الميت سواء من القريب أو البعيد، ومن الإناث ما كان من محارمه، وهكذا تقبيل النساء للمرأة مشروع وليس بواجب،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي وحسنه.
هذا الحديث فيه دليل على خطر الدين أيا كان نوعه، وفيه دليل على وجوب المبادرة بقضاء الدين والإنسان على قيد الحياة، وفيه التحذير من المماطلة بحقوق الناس والتساهل فيها. وفي الدين الذي يعذب به صاحبه تقصير، من الناس من يستدين بشد الضرورة والحاجة للمأكل والمشرب واللباس ونحو ذلك من الضروريات، فإذا استدان هذا، إذا استدان من هذا حاله فلا حرج عليه، وعليه أن ينوي النية الصادقة في الوفاء، وهو الذي ينطبق عليه من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه حتى يؤدي ما عليه، ومن أخذ حقوق الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الأعمال بالنية، إذا أخذت الدين لتقضي الحاجة وتشد ضرورتك وأنت ناوي الوفاء تهتم به، فإن الله يعينك حتى تقضي ما عليك. فإن مات من هذا شأنه استدام لضرورة ونيته صالحة وصادقة في الوفاء، فإنه لا يعذب بهذا الدين، لما دلت على ذلك النصوص، لأن عند الضرورة تباح المحظورة، وما دام مباح له أن يستدين فلا يعذب إن شاء الله تعالى. وأما من يستدين من أجل أن ينمي ماله ليكون من التجار والأغنياء بحقوق الناس، فهذا هو الآثم والملام دنيا وآخرة، ونفسه معلقة بدينه إذا مات حتى يقضى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المدين لا يصلي عليه لخطر الدين، فيقول صلوا على صاحبكم، ولم يستفصل، وهو دليل على خطر الدين. فمات رجل من أصحابه فقدموه ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه هل عليه دين؟ قالوا ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، صل علي وهي علي وبرئت منها ذمة الميت. قال عليك وبرئت منها ذمة الميت؟ قال نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فوجد من استجب للقضاء في اليوم الثاني، فقال ما فعل الديناران؟ قال إنما مات بالأمس يا رسول الله. ثم تركه فوجده مرة ثانية في اليوم الآخر، قال ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما. قال الآن برز عليه جلده، مما يدل على أن الدين خطير على أهله. فمهما استطاع الإنسان أن يصرف نفسه عن التورط في حقوق الناس فهو خير له، ولو كان فقيرا. اللهم إلا إذا ألجأته ضرورة لا مفر منها فيستدين، ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
باب غسل الميت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ ولا تمسوه طيبا فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، ورواته ثقات، ومنه ابن إسحاق وهو الإمام الصدوق.
في هذين الحديثين جملة من الأحكام الشرعية. الأول وجوب غسل الميت وغسله بالماء والسدر، يغسل بالماء ثم بالسدر ثم بالماء ثلاثا، فإن احتاج إلى الزيادة فخمسا، يعني وترا. ثانيا فيه بيان أن المحرم لا يمس الطيب، يغسل بماء وسدر ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذه هيئة المحرم، يتجرد من الثياب ولا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه. ثالثا فيه بيان أن من مات وهو في أثناء أداء عملية الحج أنه لا يوكل في إكمال ما بقي عليه من الأركان والواجبات، لا يوكل في ذلك. أما فيما يتعلق بموت النبي صلى الله عليه وسلم وتغسيله، فكما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس لفضله وكرامته على الله عز وجل، لم يجرد من ثيابه وإنما غسل وعليه قميصه، فكانوا يصبون الماء ويدلكون جسده بقميصه ولم يجردوه، وذلك بإلهام ألهمهم الله عز وجل، ولهم مقدمات ألقى الله عليهم الذين استعدوا لتغسيله، ألقى الله عليهم النعاس حتى فتطت ذقونهم في صدورهم، فناداهم منادي من البيت من جانب البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوا العباس ومن معه. وفي الحديث دليل على جواز تغسيل المرأة زوجها والعكس تغسيل الرجل امرأته، لا سيما إذا كان عند المرأة فقر كيف تغسل زوجها، وكذلك عند الرجل فقه كيف يغسل امرأته، فذلك أفضل لقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: لو استقبلت من أمر ما تدبر لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه، وغسلت زوجة أبي بكر، غسلت أبا بكر الصديق هي بنفسها لما عندها من الفقه وحسن العشرة. والله أعلم. أقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر: باب البخل، وقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا الجد بن قيس على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
هذا الباب موضوعه بيان خطر البخل على أهله، والبخل معناه إمساك المال فلم يخرج منه صاحبه ما يجب عليه فيه بل يبخل منه، فالبخيل هو الذي لا يؤدي زكاة ماله، والبخيل هو الذي إذا نذر بشيء من المال لم يوفي به، وإذا كان عليه كفارة ما بخل بها. أما فيما يتعلق بالمستحبات من الصدقات فهذا إذا أدى الإنسان من ماله الواجبات على اختلاف أنواعها، فإن تصدق بفضول ماله فهو خير له عند ربه، وإن أمسكها لحاجاته فلا إثم عليه ولا حرج عليه. فالمقصود أن البخيل مذموم، وضده السخي الذي عنده سخاء يبذل حق الله في المال ولا يبخل به، وكذلك يبسط يده في الصدقة في محلها يرجو ثواب الله تبارك وتعالى فيها. وفي الحديث كل إنسان يوم القيامة في ظل صدقة. والبخيل بعيد من الله عز وجل، والسخي قريب من الله تبارك وتعالى. ومثل البخيل بالمال، البخيل بما ينفع الناس وهو قادر عليه، وفي مقدمة ذلك العلم الشرعي. فالعالم إذا بخل بعلمه وكتمه عن الناس وهم يحتاجون إليه فهو أشد إثما من البخيل بنفقة المال، لأن الله تبارك وتعالى حذر من الكتمان، كتمان العلم، والناس يحتاجون إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حذر من الكتم للعلم والناس يحتاجون إليه. وحاجة الناس في كل زمان ومكان إلى العلم كحاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، وأعظم حاجة، لأن من أجل العلم خلقهم الله ليعلموا فيعملوا، ولا يصلح لأحد عمل كلفه الله به إلا إذا كان عالما بمعناه وكيفيته، وبدون ذلك لا يستطيع أن يقدم ما كلفه الله به. قال عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأمر الله عز وجل بالبيان ونهى عن الكتمان لخطره. وفي الحديث ما يشهد لهذه الآيات أو ما يدل على معناها، فالنصوص كلها صحيحة في التحذير من كتم العلم. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كتم علما مما يحتاج الناس إليه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، وهو دليل على خطر كتم العلم. والعكس بالعكس، من بذل العلم بين أهله وفي مجتمعه وأينما حل ونزل وحينما يسأل سؤال مستفيد يجب أن يبذله حتى يغفر لأجل نشر العلم ويسلم من إثم الكتمان الذي جاء نصوصه في الكتاب والسنة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: كانت عادتها 6 أيام، وبعد استخدام حبوب منع الحمل اضطربت الدورة وصار يأتيها دم خفيف متقطع قبل موعد الدورة 3 أيام، وصارت مدة الدورة 9 أيام بدل 6 أيام. تسأل عن الدم الذي يسبق موعد الدورة، هل هو دم حيض وهل تصلي وتصوم أو لا؟
أولا الحج عليها واللوم عليها، لماذا تستعمل هذه الحبوب وهي تعرف بأنها تغير الدورة ويحصل عليها خلط في الدورة وعدم الدورة؟ والغالب أن الحبوب التي تستعمل لمنع الحمل أو لرفع الدورة أنها تسبب مثل هذه المشكلات، فمثل هذه المرأة تتخلص من استعمال الحبوب وتنظر في الدم الذي يتقدم الدورة إن كان وصفه وصف دم الحيض فهو حيض، وإن كان وصفه يخالف وصف دم الحيض فلا تترك من أجله الصلاة، وإنما تتنظف وتتلجم وتصلي ولو كان نازلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع لإمام كل مسجد أن يسأل قبل الصلاة على الجنازة هل عليه دين، علما بأنه في المسجد الحرام يصلى على كل ميت بدون السؤال؟
هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث إذا قالوا عليه دين كان الرسول لا يصلي عليه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسأل، أولا لا يسأل، ثانيا أنه يصلي على جنازة كل مسلم بدون سؤال عن دينه أو غير الدين، ويصلي على جنازة كل مسلم ومسلمة بدون سؤال.
سائل من فرنسا يقول: دخلت في الإسلام منذ 10 سنين ولا أجيد العربية، ولكن أود أن أحفظ متن الأصول 3 وأن أدرس الشرح من شيوخ معروفين، وقبل كل شيء ما هي نصيحتكم؟
أولا يحمد الله عز وجل الذي أكرمه بالدخول في الإسلام، لأن اليهود والنصارى إذا ماتوا على دينهم الباطل فإنهم من أهل النار بإجماع أمة الإسلام، ومن أنقذه الله من اليهودية والنصرانية إلى دين الإسلام فقد وجب عليه أن يشكر الله على ذلك وأن يتعلم ما أوجب الله على المسلم أن يتعلمه من دين الإسلام كأركان الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين، ثم يتعلم فقه طهارته وصلاته، ويتعلم من العلم ما قدره الله له وأقدره عليه، ويحفظ فاتحة الكتاب حفظا جيدا ويتفهم معانيها، ويجد ويجتهد أكثر من جده واجتهاده في تحصيل الرزق، فإن الآخرة خير وأبقى كما قال الله: وللآخرة خير لك من الأولى. فهذه نصيحتي لهذا الأخ، الله أعلم.
يقول السائل من فرنسا: هل يجوز صبغ اللحية لمن ليس في لحيته شيء؟
لماذا يصبغها؟ والناس إنما ينشدون الشيء عند السواد، ينشدون السواد ويريدون أن يغطوا الشيء، والذي يغطى به الشيء نوعان: نوع سنة ونوع حرام. فالحرام ما كان تغطية الشيء بالسواد، صبغ بالسواد، حتى تصبح اللحية سوداء بدل أن كانت بيضاء. والذي هو سنة وقصر فيه كثير من الناس هو صبغ اللحية البيضاء بالحنة والكتم، وبالحنة أفضل، فتكون صفراء أو حمراء، فمن فعل ذلك فقد أتى بالسنة، ومن صبغ بالسواد فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه قال: سيكون في آخر الزمان رجال يخضبون بالسواد كحواطل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وتساهل في هذا كثير من الناس بحجج ليس لها أصل في الشرع أبدا، فعل فلان وفعل فلان، ولم ينظروا إلى هذا الحديث العظيم وأمثاله.
يقول السائل: رجل يعيش خارج بلده، وإذا رجع لبلده للزيارة ونوى الإقامة لمدة 10 أيام أو 20 يوما، هل يقصر الصلاة أم يتم؟
إذا نوى الإقامة عليه أن يتم الصلاة مع الناس، إذا نوى 4 أيام فما فوق فعليه أن يتم صلاته.
السؤال الأخير: هل يجوز للمرأة أن تضع أسنان ذهب للزينة؟
للزينة لا يصح، على الرأي الصحيح، لأنها تحجب عضوا من الأعضاء التي يجب عليها أن تمسها بالماء عند الجنابة وعند الحيض وعند النفاس، ثم هو من التبذير بدون حاجة. الله أعلم.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان مشروعية تقبيل الميت سواء من القريب أو البعيد، ومن الإناث ما كان من محارمه، وهكذا تقبيل النساء للمرأة مشروع وليس بواجب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي وحسنه.
هذا الحديث فيه دليل على خطر الدين أيا كان نوعه، وفيه دليل على وجوب المبادرة بقضاء الدين والإنسان على قيد الحياة، وفيه التحذير من المماطلة بحقوق الناس والتساهل فيها. وفي الدين الذي يعذب به صاحبه تقصير من الناس، من يستدين بشد الضرورة والحاجة للمأكل والمشرب واللباس ونحن ذلك من الضروريات، فإذا استدان هذا، إذا استدان من هذا حاله فلا حرج عليه، وعليه أن ينوي النية الصادقة في الوفاء، وهو الذي ينطبق عليه من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه حتى يؤدي ما عليه، ومن أخذ حقوق الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الأعمال بالنيات، إذا أخذت الدين لتقضي الحاجة وتشد ضرورتك وأنت ناوي الوفاء تهتم به، فإن الله يعينك حتى تقضي ما عليك. فإن مات من هذا شأنه، استدان لضرورة ونيته صالحة وصادقة في الوفاء، فإنه لا يعذب بهذا الدين، لما دلت على ذلك النصوص، لأن عند الضرورة تباح المحظورة، وما دام مباح له أن يستدين فلا يعذب إن شاء الله تعالى. وأما من يستدين من أجل أن ينمي ماله ليكون من التجار والأغنياء بحقوق الناس، فهذا هو الآثم والملام دنيا وآخرة، ونفسه معلقة بدينه إذا مات حتى يقضى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المدين لا يصلي عليه لخطر الدين، فيقول صلوا على صاحبكم، ولم يستفصل، وهو دليل على خطر الدين. فمات رجل من أصحابه فقدموه ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه هل عليه دين؟ قالوا ديناران، فقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، صل علي وهي علي، وبرئت منها ذمة الميت. قال عليك وبرئت منها ذمة الميت؟ قال نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فوجد من التزم بالقضاء في اليوم الثاني، فقال ما فعل الديناران؟ قال إنما مات بالأمس يا رسول الله، ثم تركه. فوجده مرة ثانية في اليوم الآخر، قال ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما. قال الآن برز عليه جلده، مما يدل على أن الدين خطير على أهله. فمهما استطاع الإنسان أن يصرف نفسه عن التورط في حقوق الناس فهو خير له، ولو كان فقيرا، اللهم إلا إذا ألجأته ضرورة لا مفر منها فيستدين، ولا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
باب غسل الميت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تخنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ ولا تمسوه طيبا فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، ورواته ثقات، ومنه ابن إسحاق وهو الإمام الصدوق.
في هذين الحديثين جملة من الأحكام الشرعية. الأول: وجوب غسل الميت وغسله بالماء والسدر، يغسل بالماء ثم بالسدر ثم بالماء، ثلاثا، فإن احتاج إلى الزيادة فخمسا، يعني وترا. ثانيا، فيه بيان أن المحرم لا يمس الطيب، يغسل بماء وسدر ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذه هيئة المحرم، يتجرد من الثياب ولا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه. ثالثا، فيه بيان أن من مات وهو في أثناء أداء عملية الحج أنه لا يوكل في إكمال ما بقي عليه من الأركان والواجبات، لا يوكل في ذلك. أما فيما يتعلق بموت النبي صلى الله عليه وسلم وتغسيله، فكما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس لفضله وكرامته على الله عز وجل، لم يجرد من ثيابه، وإنما غسل وعليه قميصه، فكانوا يصبون الماء ويدلكون جسده بقميصه ولم يجردوه، وذلك بإلهام، ألهمهم الله عز وجل، وله مقدمات ألقى الله عليهم الذين استعدوا لتغسيله ألقى الله عليه النعاس حتى سقطت ذقونهم في صدورهم، فناداهم منادي من البيت من جانب البيت أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسلوا العباس ومن معه. وفي الحديث دليل على جواز تغسيل المرأة زوجها والعكس تغسيل الرجل امرأته، لا سيما إذا كان عند المرأة فقر كيف تغسل زوجها، وكذلك عند الرجل فقه كيف يغسل امرأته. فذلك أفضل لقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وغسلت زوجة أبي بكر، غسلت أبا بكر الصديق هي بنفسها لما عندها من الفقه وحسن العشرة. والله أعلم. أقرأ الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الكبائر: باب البخل. وقول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا الجد بن قيس، على أنا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
هذا الباب موضوعه بيان خطر البخل على أهله، والبخل معناه إمساك المال فلم يخرج منه صاحبه ما يجب عليه فيه بل يبخل منه. فالبخيل هو الذي لا يؤدي زكاة ماله، والبخيل هو الذي إذا نذر بشيء من المال لم يوفي به، وإذا كان عليه كفارة ما بخل بها. أما فيما يتعلق بالمستحبات من الصدقات فهذا إذا أدى الإنسان من ماله الواجبات على اختلاف أنواعها، فإن تصدق بفضول ماله فهو خير له عند ربه، وإن أمسكها لحاجاته فلا إثم عليه ولا حرج عليه. فالمقصود أن البخيل مذموم، وضده السخي الذي عنده سخاء يبذل حق الله في المال ولا يبخل به، وكذلك يبسط يده في الصدقة في محلها يرجو ثواب الله تبارك وتعالى فيها. وفي الحديث: كل إنسان يوم القيامة في ظل صدقة. والبخيل بعيد من الله عز وجل، والسخي قريب من الله تبارك وتعالى. ومثل البخيل بالمال، البخيل بما ينفع الناس وهو قادر عليه، وفي مقدمة ذلك العلم الشرعي. فالعالم إذا بخل بعلمه وكتمه عن الناس وهم يحتاجون إليه فهو أشد إثما من البخيل بنفقة المال، لأن الله تبارك وتعالى حذر من الكتمان، كتمان العلم، والناس يحتاجون إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حذر من الكتم للعلم والناس يحتاجون إليه. وحاجة الناس في كل زمان ومكان إلى العلم كحاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، وأعظم حاجة، لأن من أجل العلم خلقهم الله ليعلموا فيعملوا. ولا يصلح لأحد عمل كلفه الله به إلا إذا كان عالما بمعناه وكيفيته، وبدون ذلك لا يستطيع أن يقدم ما كلفه الله به. قال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فأمر الله عز وجل بالبيان ونهى عن الكتمان لخطره. وفي الحديث ما يشهد لهذه الآيات أو ما يدل على معناها، فالنصوص كلها صحيحة في التحذير من كتم العلم. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما مما يحتاج الناس إليه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وهو دليل على خطر كتم العلم. والعكس بالعكس، من بذل العلم بين أهله وفي مجتمعه وأينما حل ونزل وحينما يسأل سؤال مستفيد يجب أن يبذله حتى يغفر لأجل نشر العلم ويسلم من إثم الكتمان الذي جاء نصوصه في الكتاب والسنة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: كانت عادتها 6 أيام وبعد استخدام حبوب منع الحمل اضطربت الدورة وصار يأتيها دم خفيف متقطع قبل موعد الدورة 3 أيام وصارت مدة الدورة 9 أيام بدل 6 أيام، تسأل عن الدم الذي يسبق موعد الدورة، هل هو دم حيض وهل تصلي وتصوم أو لا؟
أولا الحجة عليها واللوم عليها، لماذا تستعمل هذه الحبوب وهي تعرف بأنها تغير الدورة ويحصل عليها خلط في الدورة وعدم الدورة؟ والغالب أن الحبوب التي تستعمل لمنع الحمل أو لرفع الدورة أنها تسبب مثل هذه المشكلات. فمثل هذه المرأة تتخلص من استعمال الحبوب وتنظر في الدم الذي يتقدم الدورة، إن كان وصفه وصف دم الحيض فهو حيض، وإن كان وصفه يخالف وصف دم الحيض فلا تترك من أجله الصلاة، وإنما تتنظف والتلجم وصلي ولو كان نازلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع لإمام كل مسجد أن يسأل قبل الصلاة على الجنازة هل عليه دين، علما بأنه في المسجد الحرام يصلى على كل ميت بدون السؤال؟
هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، بحيث إذا قالوا عليه دين كان الرسول لا يصلي عليه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسأل، أولا لا يسأل، ثانيا أنه يصلي على جنازة كل مسلم بدون سؤال عن دينه أو غير الدين، ويصلي على جنازة كل مسلم ومسلمة بدون سؤال.
سائل من فرنسا يقول: دخلت في الإسلام منذ 10 سنين ولا أجيد العربية، ولكن أود أن أحفظ متن الأصول الثلاثة وأن أدرس الشرح من شيوخ معروفين، وقبل كل شيء ما هي نصيحتكم؟
أولا يحمد الله عز وجل الذي أكرمه بالدخول في الإسلام، لأن اليهود والنصارى إذا ماتوا على دينهم الباطل فإنهم من أهل النار بإجماع أمة الإسلام، ومن أنقذه الله من اليهودية والنصرانية إلى دين الإسلام فقد وجب عليه أن يشكر الله على ذلك، وأن يتعلم ما أوجب الله على المسلم أن يتعلمه من دين الإسلام كأركان الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين، ثم يتعلم فقه طهارته وصلاته، ويتعلم من العلم ما قدره الله له وأقدره عليه، ويحفظ فاتحة الكتاب حفظا جيدا ويتفهم معانيها، ويجد ويجتهد أكثر من جده واجتهاده في تحصيل الرزق، فإن الآخرة خير وأبقى كما قال الله: وللآخرة خير لك من الأولى. فهذه نصيحتي لهذا الأخ، الله أعلم.
يقول السائل من فرنسا: هل يجوز صبغ اللحية لمن ليس في لحيته شيء؟
لماذا يصبغها؟ والناس إنما ينشدون الشيء عند السواد، ينشدون السواد ويريدون أن يغطوا الشيب، والذي يغطى به الشيب نوعان: نوع سنة ونوع حرام. فالحرام ما كان تغطية الشيب بالسواد، صبغ بالسواد حتى تصبح اللحية سوداء بدل أن كانت بيضاء، والذي هو سنة وكثر فيه كثير من الناس هو صبغ اللحية البيضاء بالحنة والكتم، وبالحنة أفضل، فتكون صفراء أو حمراء، فمن فعل ذلك فقد أتى بالسنة، ومن صبغ بالسواد فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه قال: سيكون في آخر الزمان رجال يخضبون بالسواد كحواقل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وتساهل في هذا كثير من الناس بحجج ليس لها أصل في الشرع أبدا، فعل فلان وفعل فلان ولم ينظروا إلى هذا الحديث العظيم وأمثاله.
يقول السائل: رجل يعيش خارج بلده، وإذا رجع لبلده للزيارة ونوى الإقامة لمدة 10 أيام أو 20 يوما، هل يقصر الصلاة أم يتم؟
إذا نوى الإقامة عليه أن يتم الصلاة مع الناس. إذا نوى 4 أيام فما فوق فعليه أن يتم صلاته.
السؤال الأخير: هل يجوز للمرأة أن تضع أسنان ذهب للزينة؟
للزينة لا يصح. على الرأي الصحيح، لأنها تحجب عضوا من الأعضاء التي يجب عليها أن تمسها بالماء عند الجنابة وعند الحيض وعند النفاس، ثم هو من التبذير بدون حاجة. والله أعلم.